بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض الأسئلة من إخواننا الزائرين من جرانا. سؤالهم الأول يقولون: إذا كان الكفار لا يجوزون الصراط ويقذفون في النار، فما الجواب عن حديث يتقادعون تقادع الفراش؟ فهل يعبرون ثم يتساقطون أم لا يجوزون أصلا؟ الجواب: إذا أرادوا المضي على الصراط سقطوا، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والظالمون هنا المقصود بهم ذوي الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا تجمع به الأدلة. السؤال الثاني يقولون: إذا أدرك المسبوق من صلاة الكسوف الركوع الثاني من إحدى الركعتين، ماذا عليه؟ عليه أن يعيد الركعة بكاملها مع ركوعيها، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وتمام الركعة بتمام ركوعيها، فإنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان. السؤال الثالث يقولون: هل يجوز الجمع بين أكثر من ذكر في الركوع والسجود؟ وهل يجزئ بعضها عن سبحان ربي العظيم، أم لا بد من ذكر التسبيح سبحان ربي العظيم قبلها؟ أما أنه يجمع بين أكثر من ذكر فلا شك أن هذا يستحب، ما يقال يجوز، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في ركوعه وسجوده ثم يذكر الله ثم يدعو، وتنوعت الحالات الأدلة في بيان أذكار الركوع والسجود، ولا بد أن يعظم الله في ركوعه وأن ينزه الله في سجوده. أما الركوع فعظموا فيه الرب أن يقول سبحان ربي العظيم، وأما السجود فاجتهدوا فيه أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمنوا أن استجاب لكم. أي جدير وحري أن تجابوا في دعائكم ذلك على سجودكم. فإذا سبح الله، وينبغي أن يسبح الله ثلاثا فما فوق، بعد ذلك يدعو في سجوده بما شاء من دعاء طيب ودعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر في سجوده من الدعاء، ويكثر في ركوعه من التسبيح والتعظيم والتمجيد لله سبحانه وتعالى. ولا بأس أن يدعو بشيء من الدعاء في ركوعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ثبت عنه ذلك، وما كان يكثر من الدعاء في ركوعه كما يكثر منه في سجوده. وهذا ملخص كلام أهل العلم كالنووي وغيره في هذه المسألة. السؤال الذي يليه: ما حكم صلاة المرأة التي يبدو شيء من ذراعها أو طرف يسير من ساقها في صلاتها دون قصد؟ إن كان ذلك في حجرتها فيرجى أن صلاتها صحيحة، وإن لم تكن بتلك الأفضل لأن المرأة ينبغي أنها في حال صلاتها تغطي قدميها ورأسها وسائر جسدها تكون صلاتها أتم وأفضل. أما إن حصل إخلال بشيء من ذلك فصلاتها صحيحة وتعلم الصلاة الأتم. وحديث لا تصح صلاة حائض إلا بخمار حديث أعل. وأقوال عدد من العلماء فأنه إذا بدأ بعض أطرافها بعض أطراف قدميها أو صلاتها لا تصح ليست مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي آثار خولفت ولو لم تخالف ليست بحجة. سائل يقول أو يقولون في سؤالهم التالي: هل التقارب بين الصفوف في صلاة الجنازة من السنة؟ وما حكم التنبيه قبل الصلاة على كون الميت ذكر أو أنثى؟ الجواب: قال عليه الصلاة والسلام: تراصوا في الصفوف وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. هذا من حيث العموم الشامل لصلاة الجنازة وغيرها. وصح أنهم كانوا يصفون في صلاة الجنازة حتى وإن كانوا قليلين 3 صفوف. وهذا لا يعني أنهم في صلاة الجنازة يتعمدون التقارب بين الصفوف دون غيرها، وإنما على مقدار ما يصفون في صلاتهم الفرضية والنفلية. فإن ضاق عليهم المكان لهم أن يتقاربوا كون لا سجود فيها ولا ركوع فيها. أما أن يتحرى المقاربة فيها دون غيرها عمدا كون ذلك سنة فلا. تقارب بين الصفوف مشروع قاربة، ففي بعض الأماكن يكون بين الصف المقدم والذي يليه مقدار 2 متر أو أكثر، هذا خطأ خالف للحديث المذكور. وقد كان يؤتى بالجنائز فيصلي عليها ولا يسأل إذا كانت كثيرة في يعني في الشهداء. وكذلك أيضا لما حصل الطاعون كانوا يصلون دون أن يسألوا أهذه امرأة أهذا رجل، وإذا التبس عليه أهي امرأة أم رجل دعا بالدعاء العام: اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. فإن علم وأعلموه لا بأس، وإن لم يعلموه وقف عند صدر الرجل إن عرفه وعند وسط المرأة، وإن لم يعلم ذلك فحيث تيسر له ولا بأس أن يعلموه هي امرأة من أجل أن يعمل بالسنة أو رجل من أجل أن يعمل بالسنة من حيث الوقوف فقط. يقول: ما نصحكم لمن لا يهتم بلبس العمامة؟ وهل يزيد فضل الصلاة بعمامة؟ الجواب: ننصح بلبس العمائم لأمور. أولا أنها تيجان العرب كما يقال، زينة، والله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يلبسون العمائم بل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا خرج في حالة بغير عمامة وصفوه بتلك الحالة: ليس علينا عمائم ولا قلانس ولا نعال، يعني لما ذهب يعود سعد بن عبادة. ف فدل على أن تلك الحالة كانت حالة مستثناة لكون خرج عليه الصلاة والسلام مستعجلا، فلم يأخذ معه شيء من عمامته ولا نعاله ولا مما كان يلبسه إذا خرج. ثالثا أنه مع ذلك إن تحرى ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم يؤجر على تأسيه وتحريه، وإن لم تكن هي سنة كسائر السنن. رابعا إن الله جميل يحب الجمال وهي فيها جمال. خامسا علم من كثير من الناس من المتأخرين المتفرنجين عدم لبس العمائم، فصار لبسها مخالفة لهم لتلك الأمور المذكورة ولمخالفتهم أمرا أطيب وأفضل. وصار كثير من الناس إذا مشى في مسجد أو كذا يميز بين السني حتى ولو ببعض الصفات وبين الحزبي الإخواني بالذات أو الشيعة أو كثير من هؤلاء، وأنه تجد عمامته على كتفه ورأسه مقرع. ولهذا تجدون محاضرات أهل السنة في المساجد المعلومة التي إذا كان المحاضر سني وحضر له أهل السنة تجدون مثل هذه الحلقة، نحو هذه الحلقة، عمائم وقمصان وحالة جميلة وهيئة طيبة. وإذا كانت المحاضرات لحزبي تجدون يعني ناسا مخلطين من كل حد. هذا من بنطلين وهكذا أيضا من مقرع الرؤوس وما عندهم نباهة لأخذ العلم ولا محاضرهم أيضا مفيد ولا. فمحاضرات على تلك المحاضرات التي كانوا يعتنون بها قبل أقصد من هذا الشأن على هذا الشأن المذكور الآن هدأت، لأن القصد هو أن المحاضرة كان هدفها ذلك المعنى الذي يريدونه، فلما توصلوا إليه يعني جلسوا في شؤونهم وفي مكاتبهم وما بقي ذلك الهيلمان وتلك الكلمات الرنانة. إنما أردنا التنبيه على لبس العمائم والقمصان وهكذا أيضا الجبب وغير ذلك من الحلل والإزار والرداء وما كان من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام. البسوا ثيابكم البيض وكفنوا فيهن موتاكم إنهن أطيب. الحديث في أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية صفحة 487 فصل 237 قال ويقولون ولا عمامة. قال أبو القاسم والعمامة يمنعون من لبسها العمائم، يعني مما كان عليه الفتوى هناك لشيخ الإسلام وغيره أن أهل الذمة لا يلبسون العمائم بل يحقرون، وعليه أن يلبس يعني كذلك أن لا يركب الحمار، وإذا ركبها لا يركبها مستويا يركبها مائلا. وأحكام مرت بنا وقرأناها، ومن هذا أنهم يمنعون من لبس العمائم، فإن هذا من تيجان العرب من لبسها والتعمم بها، لأن العمائم تيجان العرب وعزها على سائر الأمم من سواها، ولبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة من بعده فهي لباس العرب قديما، ولباس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فهي لباس الإسلام. دخل مكة وعليه عمامة سوداء أخرجه مسلم. أتموا تزدادوا حلما، قال العمائم تيجان العرب، إلى قوله فلو خالفت عمائمهم عمائم المسلمين في لون أو غيره هل يمكنون من ذلك؟ يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التميز تمييز والمقصود، ويحتمل أن لا يمكنوا منها إذ المقصود أنهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا يركبون الخيل ولو تميزت عن خيول المسلمين لأن ركوبها عز وليسوا من أهله، كما يمنعون من إرخاء الذوائب. ولم أجد أن أحمد نصا في لبسهم العمائم. فإذا الذي ما يلبس العمامة يكون قد شابه الكفار الذين منعوا عن لبسها وهم يريدون لبسها، وهم يريدون لبسها لأنها فيها جمال، ويمنعهم القضاء عن ذلك إذا كانوا في مثل دمشق وتلك الأماكن يخالط المسلمين. فإرخاء الذؤابة من زي أهل العلم والفضل والشرف، فلا يجوز أن يمكن الكفار من التشبه بهم فيه. والذئاب التي تكون من الخلف بمقدار، يعني قدروها بمقدار الشبر، شبر ونصف، يعني حتى لو زادت إلى ذراع لا محظور. من يعني لا لأنه على يريد التشبه بهؤلاء، ولكن للتبرد لبسها طيب، وإذا أراد أن يبرد ما في مانع. إنما إذا كان بين يعني في أماكن التجمل لا بأس بلبسها. ترى أنه يكون يخطبه بدون عمامة صلح، أو يأم الناس أيضا بدون عمامة، أفضل أنه يكون معمما. ففي المملكة السعودية يلزمون الإمام الأوقاف أنه يلبس بشتا حتى وإن كان ما يلبس في سائر أوقاته، إذا أراد أن يأم الناس يأخذ البشت ويصلي بالناس بعد ذلك يطرحه. الإمام الخطيب يلزمونه بلبس البشت، يستحبون له ذلك، إمامه بشت جيد. وفي الغرب صلينا مرة في مسجد طلع مقمصا وخطب، ولما فرغ من خطبته نزل جانب المنبر ورجم القميص وخرج من بنطلون. كل سنة الإزار والرداء والقميص. السؤال السابع يقول: أنا صاحب حافلة أنقل بعض الركاب إلى ابن علوان، ما توجيهكم لي؟ ما يجوز لك تنقل الناس إلى الشركيات وإلى العقيدة الفاسدة وتتعاون على اسم العدوان إلى دعاء غير الله، حتى ونعطوك أضعافا أضعاف ما يعطيك غيرهم ممن توصلهم إلى أماكن مباحة. الله عز وجل يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فلا تحمل على سيارتك إلى أي منكر من المنكرات، ولا تتعاون بها ولا بغيرها على أي إثم من الآثام، واعلم أنها نعمة من النعم كون الله سبحانه وتعالى أعطاك من فضله ما تتسبب فيه تتوصل فيه لبعض الرزق لك، فكن طالبا لرزق حميد حلال. لا تعاون إثم عدوان ولا شر فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اجعلوا طلبكم للرزق حلالا طيبا جميلا. والذين يذهبون إلى ابن علوان ما يذهبون إلا للعقيدة الفاسدة ودعاء غير الله والشرك الأكبر، فمثل ذلك ينكر ويحذر منه أشد تحذير، ولا يجوز السكوت ولا إقرار ذلك ولا تحميل الناس إليه. وحبذ لو يسر الله من يهدمه، وإن لم يهدم حسا يهدم معنى من القلوب، والحمد لله. أثرت دعوة أهل السنة تأثيرا طيبا مباركا فيه، فكره الناس الشركيات والبدع والخرافات من أنفسهم ممن هداه الله، ومن لم يكن كذلك بقي على غير توثق من تلك الأعمال التي يقوم بها كما كانوا يعتقدون. لا في ابن علوان ولا في ابن العجيل ولا في ما يسمى بقبر هود ولا غير ذلك من القبور التي تعبد من دون الله عز وجل. وإذا وفق الله أهل السنة لمزيد من النشاط في طلب العلم ونشره، أبشروا أن الخير يزداد والشر ينقص ويضمحل، فلا تقوم للشركيات كبير قائمة، ولا للبدع ولا للخرافات ولا للمناوئين الذين يبغونها عوجا، والذين همهم بطونه جمع الفلوس، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. قال: توفي أبي وكان قد كتب له التزاما، قد كتب التزاما لأخي بذهب تبقى له، حيث إن أبي قام بتزويجه وكان أخي يعمل سائقا عند والدي، علما أن أبي لم يزوجني واثنين آخرين من إخوتي، هل يلزم الوفاء بسدد ما تبقى من الذهب لأخي، وهل هو من باب الدين أو الهبات التي يلزم فيها العمل أو العدل بين الأبناء؟ إن وهب للآخرين مثله وجب العدل، وإن لم يهب للآخرين وكانت له أتعاب كان هذا بمقابل أتعابه فينفذ ذلك. أما مسألة الزواج فبعد وفاة المورث كل يتزوج من تركته أو مما يسر الله له، ولا يلزم إذا زوج واحدا أن يعطى الآخرون من الأبناء الذين واحدا أو أكثر الذين لم يزوجوا من التركة قبل قسم التركة، هذا خطأ. السؤال الذي يليه يقولون: ما حكم إخراج الزكاة لرجل يريد الزواج أو لمريض يريد العلاج؟ من كان فقيرا أو مسكينا مستحقا يعطى، تزوج بها أو تعالج بها أو صرفها على عياله أو حيث يسرها الله له. إنما الصدقات للفقراء والمساكين عن أهلها الملفق من رقاب الغارمين في سبيل الله فريضة من الله، فتصرف على ما ذكر الله في كتابه في هذه الآية. والمريض الذي لا يجد ما يتعالج به فقير، والطالب للزواج الذي لا يجد مستوى أنه يتزوج، يعني ما عنده إلا أنه يعرف نفسه، فقير. أو الشخص الذي لا يستطيع ذلك يعتبر فقراء. تاجر أقرض شخصا مالا ثم توفي المقترض قبل أن يرد ما عليه، فأراد التاجر أن يخرج زكاة ماله ويخصم منها ذلك الدين الذي على الميت، فما الحكم؟ الحكم إن استطاع أن يسامحه سامحه، من أنظر معسرا أو وضع له ظله الله في ظله، وهذا قد توفي. وإن لم يستطع وأراد ماله فليأخذ ماله من تركة ذلك المتوفى فيطلب دينه، وممكن أن إن كان فقيرا المتوفى كما ذكر يعطي وليه، يقول: هذه الزكاة لكم باعتبار أنكم فقراء، ولي على أبيكم كذا وكذا، فإن شئتم وفيتموني، ويطلب الوفاء فتطيب نفوسهم ولا تكون حيلة على منع الزكاة. بقي ما إذا كان ليس له ورثة وعليه دين وأراد أن يعني لم تسمح نفسه بالمسامحة وفعل ذلك، هذا أهون لا بأس يخرجها زكاة يخصمها. يسألون عن الجنب هل ثابت لله عز وجل؟ ما أثبته العلماء وانتقدوا على ابن حزم إثباته. هل القول التشهد الأول تقرن معه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات وأكثرها أن يقف على التشهد؟ يسألون عن قول ابن عمر ما ابتدأ المسلمون أفضل من صلاة الضحى، هو كان يراها أنها بدعة ولكن هي سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. ما صحة ما ورد عن ابن مسعود أنه كان يقبل المصحف؟ لا أعلم ثبوته، وإن ثبت ليس بحجة ولا ينبغي تقبيل المصحف. ما حكم تدريس العلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضيات داخل المسجد وفيها تصاوير تستغل المساجد لتعليم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لنشر العلم، لهذا الشأن تستغل؟ والفيزياء والرياضيات وعلوم الدنيا معها أماكن أخرى، وامتلأت الدنيا بعلوم الدنيا، ومن تعظيم دين الله وشرعها أن تكون المساجد لحلقات الذكر. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يقولون قبل أيام تكلم بعض الحوثيين في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سوق عندنا، فأبلغ عاقل السوق فقال سنضربه ونجعله عبرة لمن اعتبر. سؤالنا إذا تكرر نحو هذا كيف يتعامل أهل السنة معه؟ يضربونه إذا استطاعوا ويجعلونه عبرة لمن اعتبر. إن كان هذا العاقل وسائر في مثل ذلك البلد لهم غيرة كغيرة أهل دمشق حين سبب بعض الرافضة أبا بكر قاموا عليه ورجموه حتى مات، بل أفتى القاضي بقتله. فهذا جزاه الله خيرا يشكر على هذا الشعور الطيب والغير على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائركم. فمن تلك البلاد بلاد سنة ما عندهم يعني حتى الذين عندهم شيء من الانهماك في الدنيا وكذا مع السنة ويحبون السنة ما عندهم رفض، والتصوف هزيل ما له قيمة إن وجد بعض الآثار الضعيفة فتعتبر في الجملة بلاد سنة. يأتي رافضي من صعدة ولا من إيران يسب أبا بكر وعمر لا بأس بضربه، يضرب حتى يجعل يكون عبرة لمن اعتبر.